التمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراذيل، إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول. هذه الأبيات مرتبطة بالأبيات السابقة التي ذكر فيها كعب بن زهير الأسد، وشبه هيبته من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بهيبته من الأسد بهذه الأوصاف التي سبق ذكرها. فيقول هنا: يغدو، يعني هذا الأسد الذي سبق الحديث عنه، يغدو فيلحم. يغدو يعني يخرج في أول النهار لطلب الطعام، والغدو هو الخروج في أول النهار ما بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. فيغدو يعني يخرج في هذا الوقت لطلب الطعام. يغدو فيلحم أو فيلحم، فيها وجهان، بمعنى يطعم أولاده اللحم. يلحم أو يلحم بمعنى أنه يطعم أولاده اللحم. يغدو فيلحم ضرغامين. ضرغامين مثنى ضرغام، والضرغام هو الأسد الضاري. الأسد الضاري يقال له ضرغام في لغة العرب. فيلحم ضرغامين عيشهما. عيشهما يعني قوتهما وطعامهما. عيشهما لحم من القوم، والقوم يطلق ويراد به الرجال، يطلق ويراد به الرجال، كما في الآية: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. فالقوم يطلق على جماعة الرجال. لحم من القوم معفور. معفور يعني مطروح في العفر، والعفر هو التراب في لغة العرب. المعفور المطروح في العفر، والعفر هو التراب. معفور خراذيل، بالذال المعجمة وبالذال المهملة أيضا. خراذيل بالذال المعجمة وبالدال أيضا خراديل، وكلها بمعنى واحد، أي أنها قطع صغار، قطع صغار. فهو يصف هذا الأسد بأنه يغدو في الصباح ليجلب الطعام لأشباله، ويطعمهما لحوم الرجال، يطعمهما لحوم الرجال. ووصف هذه اللحوم بأنها مقطعة ومعفورة، يعني ملقاة بالتراب. وكل هذا يريد به، رحمك الله، يريد به الإشارة إلى شراسة هذا الأسد وقوته، لأن الأسد أشرس ما يكون عندما يخرج لطلب الطعام لأشباله. ووصفه أيضا، أو خص هذا الوصف بوقت الغداة، لأن الأسد أقوى ما يكون في أول النهار بخلافه في آخر النهار، فإنه يكون متعبا. فكل هذه الصور للإشارة إلى أن الهيبة التي تصف بها مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الهيبة التي يهابها الإنسان من الأسد الموصوف بهذه الأوصاف. وما زال في وصف هذا الأسد فيقول: إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول. إذا يساور قرنا، يساور من المساورة بمعنى المواثبة. إذا يساور قرنا يعني يواثبه، والقرن هو المكافئ والمقاوم. القرن والقرين هو المكافئ والمقاوم. إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن. لا يحل له يعني لا يتأتى له. ليس المقصود بالحل هنا ما هو مأخوذ من المعنى الشرعي وهو حل الشيء وتحريم، لكن يطلق هذا ويراد به لا يحل له، يعني لا يتأتى له، كأنه محرم عليه، يعني من باب التوسع في الوصف، لا يحل له يعني لا يتأتى له حتى كأنه محرم عليه. أن يترك القرن يعني المكافئ والمقاول إلا وهو مفلول، مفلول يعني مكسور، كما قال الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من كراع الكتائب. بهن فلول يعني السيوف مكسرات، فالفل بمعنى الكسر، وفي بعض الروايات مجدول بدل مفلول، بمعنى أنه ملقا بالجدالة، مجدول أي ملقا بالجدالة، والجدالة هي الأرض، هي الأرض. ومعنى هذا البيت أن هذا الأسد إذا قابل مكافئا له ومقاوما له يواثبه، فإنه لا يترك هذا المكافئة إلا وهو مكسور ومهزوم، أو على الرواية الثانية إلا وهو ملقا ومطروح على الأرض. منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشي بواديه الأراجيل. منه تظل سباع الجو، سباع الجو هي الطيور الكواسر مثل النسر الصقر الحدأ، وبعض العلماء يرى أن المقصود بالجو هنا أي البر الواسع وليس الفضاء، لما يقصد به البر الواسع، وهذا ما رجحه ابن هشام. منه تظل سباع الجو ضامزة، ضامزة يعني ساكنة وساكتة، ساكنة وساكتة، ولا تمشي يعني لا تمشي بواديه الأراجيل. الأراجيل والأراجل واحدها الراجل، الأراجيل والأراجل والرجل مفردها راجل، وهو ضد الراكب، يعني هو الذي يمشي على رجله يقال له راجل، كما قال تعالى: فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا، مقصود رجالا يعني ماشين على أرجلهم، فالراجل هو الماشي على رجله وهو ضد الراكب. ويقصد بهذا البيت أن هذا الأسد إذا رأته سباع الجو فإنها تظل ساكنة وتظل ساكتة خوفا من هذا الأسد. وأيضا لا يمشي الناس بوادي هذا الأسد من شدة مهابتهم وخوفهم منه، كل هذا للإشارة إلى أن الهيبة التي لقيها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من هذه الهيبة التي وصفها بكل هذه الأوصاف. ولا يزال بواديه أخو ثقة مضرج البز والدرسان مأكول. ولا يزال بواديه أخو ثقة، أخو ثقة هو الواثق من قوته والواثق من شجاعته، مضرج البز، وفي بعض الروايات مطرح بمعنى أنه مطروح، مضرج البز، والبز في الأصل هو الثياب، ولكن المراد به هنا السلاح، مضرج البز يعني ملطخا بالدم، والدرسان مأكول، الدرسان هي الثياب البالية، الثياب القديمة، يقال هذا شيء دريس أو شيء درس، يعني قديم وبال. فيقول أيضا بأن هذا الأسد لا تمر بواديه ولا تنظر في واديه إلا وتجد فيه الشجعان من الناس مطرحين بهذا الوادي مقتولين بسبب شراسة هذا الأسد وقوته. ثم قال: إن الرسول لنور يستضاء به، وفي رواية: لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله وسلوله. هذا شروع في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، فقال إن الرسول لنور يستضاء به، هو نور يستضاء به يعني يهتدى به إلى الحق، كما يهتدى بالنور الحسي في معرفة الطريق يهتدى به أيضا في معرفة الحق، كما وصفه الله تعالى بقوله وسراجا منيرا، وسراجا منيرا، فشبهه بالسراج المنير لأنه بإذن الله تعالى يهدي الناس إلى الطريق المستقيم. إن الرسول لنور يستضاء به، والرواية الأخرى لسيف يستضاء به، وهذا إشارة إلى تميزه، وأنه ليس سيفا عاديا، السيف كلما كان يعني صلتا وجديدا كلما كثر لمعانه. وفيه إشارة أيضا عليه السلام على هذه الرواية بأن النور الذي في النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نور مكتسب من الله تعالى، بمعنى أن الله أفاض عليه هذا الخير وهذا الهدى وهذا النور. كذلك السيف عندما يبرق فإن النور لا ينبعث منه هو، ولكنه ينعكس عن نور الشمس، فهذا على رواية إن الرسول لسيف يستضاء به. مهند، المهند هو المصنوع في الهند، وأفضل السيوف وأحسنها ما صنع بالهند، اشتهر هذا في الناس قديما، ومن يذهب الآن إلى بعض يزور الهند ويذهب إلى بعض متاحفها ويرى السيوف القديمة عندهم يدرك هذا المعنى، وأن أعظم السيوف وأقواها وأعجبها شكلا وأعظمها أثرا هي السيوف الهندية. مهند من سيوف الله مسلول، مسلول يعني مصلة من غمده. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، في عصبة من قريش، وفي رواية في فتية من قريش، والفتية هم الشباب والعصبة هم الجماعة من الناس، جماعة من الناس ما بين 10 إلى 40 يقال لهم عصبة. في عصبة من قريش، وقريش هي القبيلة المعروف أولاد بني النضر بن كنانة، كل من كان من ولد النضر بن كنانة فإنه قرشي، هذا الذي عليه أكثر العلماء، وقيل هم أولاد فهر بن غالب بن النضر، فكل من كان من ولد فهر وهو قرشي، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. في عصبة من قريش أو في فتية من قريش قال قائلهم، قيل القائل هذا هو عمر بن الخطاب، وقيل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، قال قائلهم ببطن مكة يعني بوسط مكة، ومكة هي البلد الحرام، قال لها مكة ويقال لها بكة، وكلاهما ورد في القرآن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، فهي البلد الحرام. لما أسلموا زولوا، زولوا يعني انتقلوا وهاجروا، هاجروا من مكة إلى المدينة أو إلى الحبشة، في هذا إشارة إلى الهجرة التي هاجرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى الحبشة، ثم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. زالوا فما زال أنكاس، زالوا يعني انتقلوا إلى المدينة وهاجروا، فما زال أنكاس، الأنكاس جمع نكس، وهو الضعيف المهين، الرجل الضعيف المهين يقال له نكس، والجماعة أنكاس. ولا كشف، كشف جمع أكشف، وهو الذي انكشف وسقط عنه درعه في الحرب، ولا كشف يعني ما سقطت عنهم دروعهم فانكشفوا للعدو عند اللقاء يعني الحرب. ولا ميل معازيل، ولا ميل جمع أميل، والأميل قد يطلق على الشخص الذي لا يحسن الركوب، بعض الناس لا يحسن ركوب الخيل يعني لا يثبت على ظهرها، مثل الشيخ الكبير إذا تعلم ركوب الخيل على كبر، فقد يراد به هذا المعنى. وقد يراد بالأميل الذي لا سلاح له، الذي لا سلاح له، فيكون تكرارا لما بعده. ولا ميل معازيل، معازيل جمع معزال وجمع أعزل، يقال معزال ومعزل وأعزل بمعنى لا سلاح معه. منه سمي النجم السماك الأعزل والسماك الرامع، نجم في السماء يقال له السماك الأعزل لأنه في الشكل والصورة كأنه لا سلاح لا رمح معه، والسماك الرامح لأنه في الصورة كأن بيده رمحا. فالأعزل هو الذي لا سلاح له، وهو يشير في هذا البيت إلى أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة ما هاجروا عن ضعف ولا عن مهانة ولا عن جبن أو تجرد عن السلاح، ولكنهم كانوا شجعانا وأبطالا ورجالا وأصحاب قوة وبأس وأصحاب سلاح أيضا. والعرب تمدح الرجل بسلاحه وتذم الأعزل، ولهذا لا تزال بعض القبائل العربية إلى الآن تحمل السلاح في لباسها كأهل اليمن، يعني هو جزء من اللباس، ما في سلاح ما في رجولة عنده. فيمدح هؤلاء بأنهم أصحاب سلاح وأصحاب قوة وبأس، ولم يهاجروا من مكة خوفا على حياتهم أو ضعفا، وإنما هاجروا طاعة لله ورسوله ولإقامة دولة الإسلام في المدينة. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل. شم العرانين، شم جمع أشم، والأشم هو الذي ارتفعت أنفه على استواء، يعني أنفه مرتفعة ومستوية، قال له رجل أشم. وقد يكنى به عن صاحب الرفعة والقدر والشرف، يقال رجل أشم بمعنى أنه صاحب مكانة عالية وصاحب شرف بين الناس. شم العرانين، العرانين جمع عرنين وهو الأنف، وهذه صفة قرشية، صفة في قريش غالبة أن تكون أنوفهم بهذه المثابة، مرتفعة الأنف مستوية، وهو دليل الشرف عند العرب. شم العرانين أبطال لبوسهم، أبطال أي شجعان، جمع بطل، سمي بطلا لأنه يبطل خصومه يعني يهزمهم. شم العرانين أبطال لبوسهم، اللبوس هو ما يلبس في أصل اللغة، ما يلبس في أصل اللغة يقال له لبوس، لكن المراد به هنا الدروع التي تلبس في الحرب، كما قال سبحانه في داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة لبوس لكم، يقصد بهذا الدروع. لبوسهم من نسج داود، النسج هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني من منسوج داود، وداود هو نبي الله المعروف الذي ذكره الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وهو أنبياء بني إسرائيل. وقد ألان الله سبحانه وتعالى له الحديد، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، يعني دروعا سابغات، فألان الله له الحديد فصارت كالعجين في يديه، فيشكل منها الدروع التي تستعمل في الحرب والقتال. من نسج داود في الهيجاء، أصلها الهيجاء بالهمزة بمعنى الحرب والقتال. في الهيجة سرابيل، والسرابيل جمع سربال، وهو في الأصل القميص، الأصل في اللغة في السربال هو القميص، كما جاء في النائحة بأنها تلبس يوم القيامة سربالا من قطران، يعني قميصا من قطران. وقد يتجوز به عن حالة الشخص أو عن ولايته، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله إذا سربلك أو ألبسك قميصا فلا تنزعه، ويقصد بالقميص وفي بعض الروايات السربال، يقصد بذلك الولاية وهي الخلافة التي ولي عليها رضي الله تعالى. من نسج داود في الهيجة سرابيل، والمراد هنا الدروع أيضا. فهو يصفهم في هذا البيت بأنهم أصحاب رفعة ومكانة، شم العراني، وأنهم أصحاب شجاعة وقوة، وأنهم يلبسون في الحروب هذه الدروع المتقنة الصنع. وهذا يدلنا على أن الأخذ بالأسباب ليس نقصا في الإنسان، بل هو مدح فيه. فوصفهم بالشجاعة، ومع هذا أنهم يأخذون بالأسباب في حروبهم فيلبسون هذه الدروع حتى تقيهم من الطعن والضرب. فهذا يدل على أن الأخذ بالأسباب مدح وكمال وليس نقص. وسيد الكاملين عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بهذه الأسباب، فظاهر بين درعين في بعض غزواته، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهي الحديدة التي يلبسها المقاتل على رأسه. وهذا كله امتثال لأمر الله تعالى الذي أمر بهذا، وقال وخذوا حذركم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالأخذ بهذه الأشياء ليس من باب الجبن والخوف، ولكنه من باب الحذر والحزم، من باب الحذر والحزم. والحذر لا ينجي من قدر الله إذا قدر الله سبحانه وتعالى شيئا. وهذا البيت يدلنا على يعني جواز ما يسمى بالمبالغة عند علماء البيان والبلاغ، المبالغة وهو الزيادة في وصف الشيء. فلا شك أن هذه القمص التي كان يلبسها المهاجرون لم تكن من صنع داود عليه السلام، ما صنعها داود، ولكن من باب المبالغة في بيان إحكام صنعتها وقوتها، فكأنها صنعت على يد داود عليه السلام. ولا يعتبر هذا أيضا من الكذب، هو ما قصد هذا المعنى حتى يقال بأن هذا الخبر مخالف للواقع. لم يقصد هو أن هذه الدروع مصنوعة على يد داود عليه السلام، لما يقصد بهذا المعنى المجازي، وهو إحكام الصنعة، حتى كأنها صنعت على يد داود عليه السلام. شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول. بيض سوابق يصف هذه الدروع التي ذكرها في البيت السابق بأنها بيض، يقصد بهذا أنها صافية ونظيفة. بيض سوابغ، سوابغ يعني طويلة تستر المحارب والمقاتل. بيض سوابغ قد شكت لها حلق، شكت هنا من الشك بمعنى طعن في الشيء أو خرق الشيء، كما قال عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه، فهو من الشك بمعنى إيش؟ القطع للشيء أو الضرب في الشيء أو الطعن في الشيء أو الخرق فيه، ليس بمعنى من الشك بمعنى التردد. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، من هذا الباب. بيض سوابغ قد شكت لها حلق، والحلق جمع حلقة بسكون الله، وهذا هو المشهور، وقيل جمع حلقة، ورد على هذا بعض العلماء بأن الحلقة يعني هي جمع حالق، هي جمع حالق، وأما المفرد فحلقة بسكون اللام. قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول. قفعاء هذا نوع من النبات الأرضي له زهر أحمر، يقال له القفعاء عند العرب، ويمتاز هذا النبات بأنه متداخل، يعني يتداخل ورقه وبعضه في بعض، كأنه حلق القفعاء مجدول، مجدول يعني محكم الصنع، فهو يشبه هذه الدروع أو يصف هذه الدروع بأنها دروع بيضاء صافية طويلة، وأن لها حلقا يشبه حلق القفعاء في التشابك والتداخل. وهذه من الأشياء الممدوحة في هذه الدروع، أنها تكون بهذه المثابة، كلما كانت متداخلة وفتحاتها ضيقة كلما كانت أجود، لأنها أمنع من غيرها. كأنها حلق القفعاء مجدول، لا يفرحون إذا نالت رماحهم، قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يفرحون، وفي رواية ليسوا مفاريحا، والمشهور الرواية الأولى لا يفرحون إذا نالت رماحهم، يعني لا يظهر عليهم الفرح والسرور إذا نالت رماحهم، يعني إذا أصابت رماحهم. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، يعني إذا انتصروا على قوم وهزموهم فلا يظهر عليهم الفرح والسرور. وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، مجازيع جمع مجزاع، والمجزاع هو الكثير الجزع، والجزع هو الخوف وترك الصبر. وليسوا مجازيعا، الأصل مجازيعا أنه ممنوع من الصرف صيغة انتهى الجموع، ولكن صرفه لضرورة الوسل. وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يعني إذا أصيبوا وهزموا. يصفهم في هذا البيت السلام بالشجاعة والرزانة وشدة البأس، ويصفهم أيضا بعلو الهمة، بحيث هذه الظروف لا تؤثر في نفوسهم، فالنصر لا يدفعهم إلى الفرح وإظهاره فضلا عن البطر والعلو في الأرض، كما أن الهزيمة لا تكسر من نفوسهم، لأنهم يعرفون أن الحرب دول، يوم لهم ويوم عليهم، هذه سنة الله في عباده، فيمدحهم بهذا. ويحتمل أيضا قوله لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، يحتمل أنه يمدحهم بكثرة النصر، بكثرة الانتصار على العدو. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد على شيء لا يفرح به، لما يفرح بالشيء الذي يحصل نادرا أو يأتي نادرا، أما الشيء الذي يتكرر عنده فلا يفرح به الإنسان. فكأن هؤلاء من كثرة انتصارهم على أعدائهم لا يفرحون بالنصر، لأنه شيء عادي عندهم. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم، ضرب إذا عرض السود تنابير. يمشون مشيا، مشي هنا مصدر لبيان النوع، يعني يمشون مشيا مثل مشي الجمال الزهر. الزهر جمع أزهر، والأزهر هو الأبيض، قال فلان أزهر اللون يعني أبيض اللون، ومنه فاطمة الزهراء لبياضها. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم، يعني يمنعهم. العصمة في اللغة أصلها المنع، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني من الماء يعني يمنعني من الماء، ومنه العصمة، وهي توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان أو للعبد بحيث لا يقع في الذنب. فأصل العصمة في اللغة هو المنع، ومنه في هذا البيت يعصمهم يعني يمنعهم، ضرب، ضرب يعني القتال والحرب، إذا عرد السود التنابير. إذا عرد يعني إذا فر وأعرض وتأخر خوفا وجبنا. إذا عرد السود، السود جمع أسود، التنابيل، تنابيل يعني القصار، مفرده تمبال بكسر التاء يعني قصير، والأصل فيما جاء على هذا الوزن تفعال، إذا كان يطلق على الأوصاف أو الذوات فإنه يكون بالكسر، مثل التمبال مثل التمساح. أما إذا كان من باب الأوصاف، أما إذا كان من باب المصادر، فإنه يأتي غالبا بفتح أوله تفعال، وما زال تشراب الخمور ولذتي، تشراب يكون بفتح الأول. قالوا إلا في كلمتين، إلا في كلمة تبيان كقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وفي كلمة تلقاء، فهما مصدر ولكن كسر أولهما، وهذا على غير الغالب. فهو يصف هؤلاء المهاجرين من قريش بأنهم سادة أشراف، لأن قوله يمشون مشي الجمال الزهر يقصد بهذا الكناية عن شرفه، أنهم يمشون مشية الأشراف وليست مشية العبيد، يمشون مشي الجمال الزهر، يعصمهم يعني يمنعهم من العدو ضرب، يعني قوتهم وبأسهم وحربهم يمنعهم من العدو إذا عرض السود التنابيب، يعني إذا فر السود القصار. ويرى بعض العلماء كأن في هذا تعريض يقول بالأنصار، وهذا غير لازم، يعني لا يلزم من هذا أن يكون تعريضا بالأنصار بخصوصهم، وهو وصف عام. وإن كان قد فهم منه بعض الناس هذا المعنى، لكن لا ينبغي أن ينسب إلى الشاعر أنه أراد ذلك. ولهذا يقال أن بعض المهاجرين فهم من هذا تعريض بالأنصار، فقال ما مدحنا منهج الأنصار، ما مدحنا يعني نحن المهاجرين منهج الأنصار لأنهم إخواننا. فيقال بأن كعبا بعد ذلك قال قصيدته المشهورة في مدح الأنصار. فعلى كل حال ليس في البيت ما يدل على أنه قصد التعريض بهؤلاء، ويقال بأنه عرض بهم أيضا في البيت السابق، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. فعرقوب في الأصل يقال رجل من الأوس. على كل حال ليس كل ذلك بلازم. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. لا يقع الطعن، الطعن هو الضرب بالرمح، الطعن هو الضرب بالرمح وليس بالسيف. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، والنحور هي الصدور، وما لهم عن حياض الموت، حياض جمع حوض، وهو مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء يقال له حوض، ومنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عن حياض الموت تهليل، الله تهليل هنا بمعنى التأخير، وكان المشهور في التهليل في اللغة هو رفع الصوت، أهل بالحج أو أهل بذكر الله، يعني رفع صوته بذكر الله. لكن التهليل هنا استعمل في معنى قليل ونادر وهو التأخير. فهو يمدح هؤلاء المهاجرين من قريش بالشجاعة والإقدام، وأنه لا يفرون في المعارك، بدليل أن الطعن لا يقع إلا في نحورهم يعني في صدورهم، ولا يقع في ظهورهم، لأن الذي يفر يقع الطعن في ظهره. أما هؤلاء لا يفرون، لا يعطون ظهورهم للعدو، وإنما هم من شجاعتهم يقدمون على العدو، فإذا وقع الطعن وقع في صدورهم. كما قال بعض الشعراء تأخرت، شعراء الحماس، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. يعني يقول نحن لا نفر من العدو، ولهذا الضرب والطعن لا يقع، ودماؤنا لا تجري، دماء جراحنا لا تجري على أعقابنا. والعقب هو مؤخرة القدم، الإنسان إذا ضرب من الخلف ينزل الدم إلى عقبه، ولكن يقول على أقدامنا تقطر الدماء، يعني الدماء التي تسيل منا إنما تقطر على أقدامنا، إشارة إلى الإقبال على العدو وليس الفرار. فكذلك هنا لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، يعني لا يتأخرون عن الموت في سبيل الله، فلو طلبت منهم التضحية وطلب منهم الفداء والدفاع عن الإسلام فإنهم يبادرون إلى هذا. فوصفهم في هذه الأبيات بالشجاعة والإقدام وعدم الهزيمة. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولهذا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه واختارهم لحمل رسالته، فبذلوا دون ذلك دماءهم وأرواحهم حتى وصل هذا الإسلام إلينا نحن في هذه العصور المتأخرة، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل جهادهم وبذلهم النفوس دفاعا عن هذا الدين وتبليغا لكلمة الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.